الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذه الليلة الموافق للسادس والعشرين من شهر الربيع الأول لعام 46 و400 ألف، وفي مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، نشرع في الدرس 70 بعد 100 والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو الأول من كتاب الاستئذان. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستئذان. الاستئذان طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن. باب بدء السلام، يعني لأن مبدأ الاستئذان السلام عليكم، سواء كان في مجلس أو كان في بيت أو كان في أي مكان، مبدأ الاستئذان السلام عليكم، فبدأ به. والاستئذان من المهمات، وقد جعل الله له أحكاما وآدابا في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، الآيات. وهكذا: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، الآيات. فشأن الاستئذان شأن، سواء كان الاستئذان في دخول بيت أو دخول مجلس أو حضور حلقة أو الالتحاق بدار حديث، ينبغي لمن أراد ذلك أن يستأذن، إلا أن يكون هناك إذن عام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: إذنك علي، يعني أن ترى سوادي، أن يرفع الحجاب. نعم، الحديث أن يرفع الحجاب، فهذا إذن عام، كما هو الشأن في الإذن بدخول المساجد للصلاة، حضور المحاضرات. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن جعفر، هو البيكندي، قال: حدثنا عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني، قال: عن معمر عن همام، ثلاثتهم من صنعاء، عن أبي هريرة الدوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته. اختلف العلماء في هذا المعنى، والصحيح فيها أنه على ما جاء في بعض الروايات وإن كان فيها ضعف، خلق آدم على صورة الرحمن. ولو كان المعنى خلق آدم على صورته، على صورة نفسه، لكان هذا الضمير تحصيل حاصل، فإنه على صورته، على صورة نفسه. لكن هذا هو المعنى الصحيح، أن الحديث دال على إثبات الصورة لله، ولا يلزم من إثبات الحديث التمثيل. هذا لا يقوله إلا من فسدت فطرته وعقيدته، وإلا نحن نؤمن بصفات الله عز وجل على ما تليق بجلاله، وبصفات المخلوقين على ما تليق بضعفهم. طوله 60 ذراعا، وهكذا يكون الخلق يوم القيامة، لا سيما أهل الجنة على هذا الطول. فلما خلقه، أي ونفخ فيه من روحه وانتهى من خلقه وحصلت الحياة فيه، قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، أي ما يردون عليك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. وهذا دليل على أن السلام ليس مختص بهذه الأمة، بل هو تحية جميع المسلمين في الأزمنة المتقدمة والمتأخرة. ولذلك حين ذهب موسى إلى مجمع البحرين سلم على خضر، قال: خضر، وأن بأرضك السلام. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليكم ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله، لقول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن، كلما قربت الساعة تناقص الخلق. فقال: السلام عليكم. قال ابن بطال: يحتمل أن يكون الله علمه كيفية ذلك تنصيصا، ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قول قوله له فسلم، قال قلت ويحتمل أن يكون ألهمه ذلك، ويؤيده ما تقدم في باب حمد العاطس في الحديث الذي أخرجه ابن حبان. من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن آدم لما خلقه الله عطس فألهمه الله أن قال الحمد لله الحديث، فلعله ألهمه أيضا صفة السلام. واستدل به على أن هذه الصيغة هي المشروعة لابتداء السلام لقوله فهي تحيتك وتحية ذريتك، وهذا فيما لو سلم على جماعة، فلو سلم على واحد فسيأتي حكمه بعد أبواب. ولو حذف اللام فقال سلام عليكم أجزاء، قال الله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، فقال تعالى فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، قال تعالى سلام على نوح في العالمين، إلى غير ذلك. لكن باللام أولى لأنها للتفخيم والتكثير، وثبت في حديث التشهد السلام عليك أيها النبي، قال عياض ويكره أن يقول في الابتداء عليك السلام. وقال النووي في الأذكار إذا قال المبتدئ وعليكم السلام لا يكون سلاما ولا يستحق جوابا، لأن هذه الصيغة لا تصلح للابتداء، فقاله المتولي، فلو قال بغير واو فهو سلام قطع بذلك الواحد وهو ظاهر. قال النووي يحتمل ألا يجزئ كما قيل به في التحلل من الصلاة، ويحتمل ألا يعد سلاما ولا يستحق جوابا لما روينا في سنن أبي داود والترمذي وصححه وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن أبي جريب الجيم والراء مصقر الهجيمي بالجيم مصقر، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله، قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى. قال ويحتمل أن يكون ورد لبيان الأكمل، وقد قال الغزالي في الإحياء يكره لمبتدئ أن يقول عليكم السلام، قال النووي والمختار لا يكره ويجب الجواب لأنه سلام. قال قلت وقوله بالأسانيد الصحيحة يوهم أن له طرقا إلى الصحابي المذكور، وليس كذلك، فإنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي جري، ومع ذلك مداره عند جميع من أخرجه على أبي تميم الهجيمي راويه عن أبي جري، وقد أخرجه أحمد أيضا. والنسائي في صحيحه، والنسائي وصححه الحاكم، وقد اعترض هو ما دل عليه الحديث بما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع الحديث وفيه قلت كيف أقول، قال قولي السلام عليكم أيها أهل الديار من المؤمنين، قلت وكذا أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى البقيع قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، قال الخطابي فيه أن السلام على الأموات والأحياء سواء بخلاف ما كانت عليه الجاهلية من قولهم عليك سلام الله قيس بن عاصمي، قال قلت ليس هذا من شعر أهل الجاهلية، فإن قيس بن عاصم صحابي مشهور عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والمرثية المذكورة لمسلم معروف قالها لما مات قيس، ومثله ما أخرج ابن سعد وغيره أن الجن رثوا عمر بن الخطاب بأبيات منها عليك سلام من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزقي. قال ابن العربي في السلام على أهل البقيع لا يعارض النهي بحديث أبي جري لاحتمال أن يكون الله أحياهم لنبيه صلى الله عليه وسلم فسلم عليهم سلام الأحياء. هذا بعيد، هذا هو الذي يجعل الصوفية يلتبس عليهم الأمر، يجدون مثل هذه الأقوال التي ربما تكون شاذة، وعند ذلك يذهب بعضهم إلى دعاء الأموات والاستغاثة بهم، والله المستعان. قال رحمه الله باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. يا أيها الذين آمنوا ذكرهم لأنهم الملتزمون بالشريعة لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، يعني غير البيوت المسموح لكم بدخولها بغير استئذان، كبيوتكم وبيوت آبائكم وأمهاتكم وأخواتكم وأعمامكم وعماتكم كما هو في آخر الصورة، إلا في الأوقات التي يمنع فيها الدخول مطلقا. حتى تستأنسوا، تستأذنوا يعني بالسلام أو النحنحة أو المناداة يا أهل الدار، وتسلموا على أهلها السلام عليكم ورحمة الله، ما هو كما يقول أهل صعد مسيتوا صبحتوا، وهكذا مساء الخير صباح الخير وأحسن منه صبحكم الله بالخير والعافية، مساكم الله بالخير والعافية، لكن بعد قول السلام عليكم، ذلكم خير لكم في دنياكم وأخراكم لعلكم تذكرون، عظيم نعمة الله عليكم فتستجيبون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها، لأن البيوت كانت بدون أبواب ربما يدخل، فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم من أهلها، ذلكم خير. نعم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، لا تقول ما سأرجع أو حتى يقع في نفسك، وإن كان الإنسان بطبيعته البشرية قد يضعف، لكن الأصل أنه جاء مستأذن، العفو يا أخي، هو أزكى لكم والله بما تعملون عليهم، هو من أسباب زكاتكم وزيادة إيمانكم، والله بما تعملون عليهم، إن كنتم ممن يأخذ بأمر الله أو تخالفون أمر الله، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، يعني كالفنادق كالدكاكين ونحو ذلك من المجالس العامة، متاع لكم حاجة لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، إن دخلتم يعني ملتزمين الشرع وإن دخلتم مخالفين للشرع. وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن، هذا في زمنهم، وتعجبوا من ذلك، فكيف لو رأوا نساء زمننا؟ بل أصبح بعضهن من نساء العرب تفعل هذا. قال: اصرف بصرك عنهن، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال: اصرف بصرك. يقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وبدأ بغض البصر، لأن الفرج إنما يقع بسبب إطلاق البصر، ينظر فيشتهي ويتمنى ويسعى بعد ذلك في الوصول إلى ما نظر إليه، فلذلك من غض بصره حفظ فرجه، ومن أطلق بصره أطلق فرجه، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا فيما حكمه، لا يقول قائل: الأعمى قد يقع في الزنا أو قد يقع في هذه المخالفة وهو أعمى، لأنه أطلق سمعه، أو ربما يعني فعل ما يقع به ذلك الأمر، والآية خرجت مخرجة الغالب. قال قتادة: عما لا يحل لهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. خائنة الأعين من النظر إلى ما نهى عنه. قال الزهري: في النظر إلى التي لم تحض من النساء لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة، يعني الصغار تختلف، هناك صغيرة صغيرة يعني في هذه الحدود، سن الثلاث الأربع ربما إلى الخمس في بعض الأماكن، يعني مثلها ما تشتهى إلا من فاسد الفطرة كأصحاب المتعة، أصحاب المتعة كما نقل الموساوي عن الخميني أنه تمتع برضيعة، وهكذا سمعنا لبعضهم وهو يقول: احذروا أن تدخلوا المعممين إلى بيوتكم، فإنه إذا رأى بنت ست سنوات أو خمس سنوات أو سبع سنوات يقول: اعطني أتمتع بها أسبوعا، يعني يشكو من جور خريجي قم والنجف ممن فسدت فطرهم واستباحوا الفروج. وإلا الأصل الصغار من الذكور والإناث شأنهن ربما حتى في لبسهن يكون مثل لبس الأطفال إلا في بعض الأشياء. وكره عطاء النظر إلى الجواري التي يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري، وهذا هو الصحيح، من أباح له النظر إلى هذه الجارية إلا إذا أراد أن يشتري فإنه ينظر لما يدعوه إلى شرائها. النبي صلى الله عليه وسلم أباح النظر إلى من يريد الزواج منها حتى يعني يقع له ما يدعوه إلى نكاحها، فكذلك الجارية لأنها تشترى للتسري وتشترى للخدمة، والإنسان يحب الجمال، الإنسان بطبيعته يحب الجمال، وإذا تخالف الجمال مع الدين فرضات الدين طربت يداك، وإذا اجتمع الدين والجمال فهذا من أحسن ما يكون، لأن بعضهم قد يتزوج امرأة من أجل دينها ولكن بعد ذلك يتطلع إلى صاحبة الجمال، لأن كثير من الناس عندهم يعني محبة لأنفسهم وضعف في باب يعني محبة ذات الدين. قال أبو سند المتصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سليمان بن يسار قال أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، في جواز الإرداف وليس بخوارم مروءة. وكان الفضل رجلا وضيئا أي جميلا، وكان أيضا كريما يذكرونه بالكرم، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بث الفتوى. وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي جميلة، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، فأخلف يد بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها، يعني نهي عن منكر. فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، عاجز عن الركوب لمرضه أو لكبر سنه، وبهذا تعلم أن من يتعين عليه الحج قد يكون عنده عجز مالي، وقد يكون عنده عجز بدني، وقد يكون عنده عجز مالي بدني، فمن كان عنده عجز مالي فهو معذور لمن استطاع إليه سبيلا، وهذا لا سبيل له، وإن كان عنده عجز مالي بدني فهذا أيضا عذره أكثر، ومن كان عنده عجز بدني لا مالي فهذا يتعين أن يستأجر من يحج بدلا عنه. قال فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم، فيه جواز النيابة في الحج على المعنى الذي تقدم. قال رحمه الله أبو سند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا زهير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا يا رسول الله ما لنا مجالسنا بد نتحدث فيها، فقال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر المعروف والنهي عن المنكر. ذكر هذا الحديث في هذا الموطن لأن الطريق ملك للجميع، الجميع له فيها حق من حيث المشي والاستمتاع في الذهاب والإياب، فقال إياكم الجلوس في الطرقات، لأن الجلوس في الطرقات يؤدي إلى إطلاق البصر، ولا بد ستجد ينظر إلى هناك وينظر إلى هناك، وربما نظر إلى البيت وربما نظر إلى الشخص. فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد، هذا دليل على أنه لم ينههم نهي جزم، وإلا لقالوا سمعنا وأطعنا، لكن هذا الإرشاد نتحدث فيها. يتحدثون أحيانا بما يناقشون وضع أنفسهم أو بما لا محذور فيه. قال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، يعني إن أبيتم إلا البقاء في هذا الطريق فالزموا آداب الطريق. قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر، لا تنظر إلى امرأة ولا تنظر إلى أمرد، وكذلك لا تشغل الماشين بالنظر إليهم، بعضه إذا رأك تنظر إليه ربما مسكين يتلجلج حتى في مشيته، وربما يتشكك أنك حاسد له، أو ربما يتخوف. فلذلك الإنسان يغض البصر وكف الأذى بالسب والشتم أو وضع القاذورات التي قد تؤدي إلى سقوط بعضهم أو مد الأرجل أو فعل المطبات ونحو ذلك، ورد السلام أي على من رد، إن هذا جالس، سيأتي معنا أن الماشي يسلم على الجالس والقائم أيضا على الجالس، فهذا المراد به أنه هو يرد السلام على من سلم عليه، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهكذا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا رأى منكرا أنكره، وإذا رأى معروف أشاعه ودعا إليه. قال رحمه الله في حديث أبي طلحة الأول والثاني وزاد وحسن الكلام، وفي حديث أبي هريرة الأولى والثالثة وزاد وإرشاد ابن السبيل وتشميت العاطس إذا حمد، وفي حديث عمر عند أبي داود، وكذا في مرسل يحيى بن عمر بن الزيادة وتغيث الملهوف وتهدو الضال، وهو عند البزار وإرشاد الضال، وفي حديث البراء عند أحمد الترمذي يهدو السبيل وأعين المظلوم وأفشو السلام، وفي حديث ابن عباس عند البزار من الزيادة وأعينه على الحمولة، وفي حديث سالم بن حنيف عند الطبراني من الزيادة ذكر الله كثيرا، وفي حديث وحشي بن حرب عند الطبراني من الزيادة واهدوا الأغبياء وأعينوا المظلوم. ومجموع ما في هذه الأحاديث 14 أدبا، وقد نظمتها في 3 أبيات، وهي: جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا، افش السلام وأحسن في الكلام وشمت عاطصا، وسلام الرد إحسانا، في الحمل عاون ومظلوما أعن وأغث، لهفان اهد سبيلا واهد حيرانا، بالعرف مر وانهى عن نكر وكف أذى، وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا. وقد اشتملت على معنى علة النهي على الجلوس في الطريق ومن التعرض للفتن بخطورة النساء الشواب، وخوف ما يلحق من النظر إليهن من ذلك، إذ لم يمنع النساء من المرور في الشوارع لحوائجهن، ومن التعرض لحقوق الله وللمسلمين مما لا يلزم الإنسان إذا كان في بيته وحيث لا ينفرد أو يشتغل بما يلزمه، ومن رؤية المناكير وتعطيل المعارف، فيجب على المسلم الأمر والنهي عند ذلك، فإن ترك ذلك فقد تعرض للمعصية، وكذا يتعرض لمن يمر عليه ويسلم عليه، فإنه ربما كثر ذلك فيعجز عن الرد على كل مار، ورده فرض فيأثم، والمرء مأمور بأن لا يتعرض للفتن وإلزام نفسه ما لعله لا يقوى عليه، فندبهم الشارع إلى ترك الجلوس حسما للمادة، فلما ذكروا له ضرورتهم إلى ذلك لما فيه من المصالح من تعاهد بعضهم بعضا ومذاكرتهم في أمور الدين ومصالح الدنيا وترويح النفوس بالمحادثة في المباح، دلهم على ما يزيل المفسدة من الأمور المذكورة، ولكل من الآداب المذكورة شواهد في أحاديث أخرى. فأما إفشاء السلام فسيأتي في باب مفرد، وأما إحسان الكلام فقال عياض فيه ندب إلى حسن معاملة المسلمين بعضهم لبعض، فإن الجالس على الطريق يمر به العدد الكثير من الناس، وربما سألوه عن بعض شأنهم ووجه طرقهم، فيجب أن يتلقاهم بالجميل من الكلام، ولا يتلقاهم بالضجر وخشونة اللفظ، وهو من جملة كف الأذى. قال: قلت له: شواهد من حديث أبي شريحان رفع من موجبات الجنة إطعام الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام، من حديث أبي مالك الأشعري رفع في الجنة غرف لمن أطاب الكلام. الحديث في الصحيحين من حديث علي بن حاتم رفع اتقوا النار ولا بشق تمر فمن نجد فكلمة طيبة. وأما تشميت العاطس فمضى مبسوطا في أواخر كتاب الأدب. وأما رد السلام فسيأتي أيضا قريبا. وأما المعاونة على الحمل فله شاهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رفع كل سلام من الناس عليه صدقة، وفيه ويعين الرجل على دابته فيحمله عليها ويرفع له عليها متاعه صدقة. وأما إعانة المظلوم فتقدم في حديث البراء قريبا، وله شاهد آخر تقدم في كتاب المظالم. وأما إغاثة الملهوف فله شاهد في الصحيحين من حديث أبي موسى ويعين ذي الحاجة الملهوف، وفي حديث أبي ذر عند ابن حبان وتسعى في شدة ساقيك مع اللهفان المستغيث. وأخرج المرهبي في العلم من حديث أنس رفعه في حديث والله يحب إغاثة اللهفان، وسنده ضعيف جدا لكن له شاهد من حديث ابن عباس أصلح منه والله يحب إغاثة اللهفان. وأما إرشاد السبيل فروى الترمذي وصححه ابن حبان من حديث أبي ذر مرفوعا وإرشادك الرجل في أرض الضلال صدقة. والبخاري في الأدب المفرد والترمذي صححه من حديث البراء رفع من منح منيحة أو أهدى زقا كان له عاد العتق نسمة، وهذا بفتح واحدة نعم فتح الهاء وتشديد المهملة والزق والزق بضم الزاي وتخفيف القاف، وآخره قاف معروف، والمراد من دل الذي لا يعرف عليه إذا احتاج إلى دخوله. وفي حديث أبي ذر عند ابن حبان ويسمع الأصم ويهدي الأعمى ويدل المستدل على حاجته. وأما هداية الحيران فله شاهد في الذي قبله. وأما أمر معروف أنه عن المنكر ففيه ما حديث كثيرة، منها في حديث أبي ذر المذكور قريبا: وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر صدقة. وأما كف الأذى فالمراد به كف الأذى عن المارة بأن لا يجلس حيث يضيق عليهم الطريق، أو على باب منزل من يتأذى بجلوسه عليه، أو حيث يكشف عياله أو ما يريد التستر عليه. قاله عياض: قال: ويحتمل أن يكون المراد كف هذا الناس بعضهم عن بعض انتهى، وقد وقع في الصحيح من حديث أبي ذر: رفع فكف من الشر فإنها لك الصدقة، وهو يؤيد الأول. وأما غض البصر فهو المقصود من حديث الباب، وأما كثرة ذكر الله ففيه عدة أحاديث يأتي بعضها في الدعوات إن شاء الله.